أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة. ورد الحديث في 10 وجوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها بالنظافة. الوجه الثالث حثه صلى الله عليه وسلم على التنظف من آثار الطعام والشراب. روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم، يعني ما أزلته من الظفر قلامة اسمه. المسنون أن تدفن القلامة، وأن يدفن الشعر، وأن تدفن المشيمة، وأن تدفن القلفة، يعني كل ما أخذ من الإنسان السنة فيه أن يدفن. نسأل الله السلامة لو أن إنسانا عافانا الله وإياكم قطعت كفه، ماذا يفعل؟ يغسلها ويدفنها. الآن كمان المسنون لو أنه قص أظفاره أو قص أشعاره أو شيء خرج من المرأة المشيمة بعد الولادة، المسنون بهذا أن يدفن. الآن إذا لم يدفن أقل شيء أن يغيب عن عيون الناس، فليس صوابا أن تجد إنسانا في يعني مجلس مع أصحابه أو مع أولاده أو مع أرحامه يمسك المقص ليقص أظفاره والناس جالسون، ليس من الأدب وليس من الذوق، ربما يؤذي أحدا منهم بهذا الذي خرج منه. إذا لم يكن دفنا فليكن تغيبا في سلة قمامة. قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم، البراجم سبق عقد الأصابع، ونظفوا لثاتكم من الطعام. إذا علق بين أسنانك طعام وكان قريبا من اللثة فنظف لثتك ونظف أسنانك، واستاكوا استخدموا السواك، ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. القحر هم من كان في أسنانهم صفار، والبخر من كان لفمهم رائحة ليست جيدة. هذا أمر مهم يا أيها الإخوة، هذا إسلام، هذا دين، ما مناسب أن تكون رائحة فمك ليست جيدة، اعتني برائحة فمك. ما مناسب أن يكون أسنانك قحر، أن تكون أسنانك قحرا يعني فيها صفار وعليها أصباغ بنية وأصباغ زرقاء وحمراء، غير مناسب. وبخر الفم يحتاج إلى علاج، ممكن يكون بسبب من داخل الفم، بسبب عدم النظافة، بسبب التهابات باللثة، بسبب مشكلات في الفم، ممكن يكون بسبب عام، هناك مرض عام ممكن أن يعطي بخرا في الفم، فانظر في طبيب، هذا أمر مهم. والله يا أيها الإخوة، لأكثر من مرة في عيادتي يأتيني رجل وأنا أعالج أسنانه، وإذا بامرأة تتصل تقول: أستاذ أنا زوجة فلان الفلاني، هو يعالج أسنانه عندك، أرجوك أخبره أن يعتني برائحة فمه، فأنا أستحي منه أن أطلب إليه ذلك. ومرات بالعكس تكون الزوجة هي التي تعالج أسنانها، يقول لي زوجها: يقول يا أستاذ أرجوك إذا في مشاكل لأن رائحة فمها ليست جيدة، وأنا لا أريد أن يعني أجرحها بهذه الكلمة. بس المسلم يا أخواننا مطلوب إليه أن يعتني بنظافة أسنانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استاكوا، يعني نظفوا أسنانكم، لا تدخلوا علي قحرا بخرا. وروى الترمذي عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي معروف، الوضوء اللغوي يعني غسل اليدين. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين قبل الطعام وغسل اليدين بعد الطعام. يا أيها الإخوة، هذه كلها ذوقيات، الآن هذه تدرس على أنها أتيكيت، أنه أنت قبل ما تأكل تغسل إيديك، هذا يقرئونه طلاب المعاهد الفندقية، يدرسونه علية القوم، يدرسون هذا الكلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الكلام من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. لذلك والله يا أيها الإخوة، مهما فعلنا ومهما دعونا ومهما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مقصرون أمام هذا النبي العظيم الذي ببركته نقلنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور. المراد هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين. رابعا، الوجه الرابع من وجوه أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أو المسلمين بعده بالنظافة، حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الثياب. روى الطبراني وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير، يعني من أمور الدنيا. إذا شفت ثوبه نظيف فهذا قال من كرامته على الله. طيب وإذا ثوبه وسيخ، معناته من يعني إهانته في الدنيا. طيب الآن إذا سمعت أنه في موضة لبنطال طويل يمشي على الأرض ويكون ممزقا من أسفله، بحيث إذا ارتداه الشاب مشى على الأرض وحمل الطين، وبيقول لك هيك الموضة. أو بنطال ممكن أن يصل إلى تحت كعب القدم هكذا، يعني يغطي الحذاء الذي يرتديه هذا الشاب أو هذا الإنسان، ربما وطئه في حركاته. إذن هذا البنطال يحمل أوساخا، إذن ليس هو من كرامة الإنسان على الله عز وجل. من كرامته على الله أن يكون ثوبه نقيا. وروى أبو نعيم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه فقال أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ لعن ما مطلوب، أنا لست غنيا، ما مطلوب يكون ثوبك أن يكون ثوبك غنيا إذا كنت فقيرا، لكن مطلوب أن يكون نظيفا. فالنبي قال طيب هذا ثيابه وسخ، ليش ما وجد شيئا ينظف ثوبه؟ وفي هذا يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم على وساخة الثياب، ولم يخاطب ذلك الرجل بخاصته لئلا يكسر خاطره بمقابلته بما يكره، وما قال له أنت لماذا لم تجد ما تنقي به ثوبك، قال أما وجد هذا، أخبر الصحابة أما وجد هذا ما ينقي به ثوبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعريض الثياب للوسخ، فعن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى، وفي رواية أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، فقال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أخرجه الترمذي في الشمائل بهذا اللفظ. ارفع إزارك، ما يرتديه الإنسان القطعة العلوية تسمى رداء، والقطعة السفلية تسمى إزارا، الرداء في الأعلى والإزار في الأسفل. فإذا كان من الأعلى إلى الأسفل يسمى قميصا، ما نسميه نحن جلابية هو قميص في اللغة العربية. فإذا كان مفتوحا من أمامه يسمى حلة، العباءة تسمى حلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي يقول: بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى، وفي رواية أتقى وأبقى. أنقى للثوب يعني يبقى نظيفا، ارفعه لا يمشي على الأرض، وأبقى لا يهترئ يعني، وأتقى لأنها كانت عادة المتكبرين، كان الناس فقراء، ربما لا يجد أحدهم يعني قطعة قماش يواري فيها نفسه، فكان الأغنياء المتكبرون يشترون الحلل والقمصان الطويلة تجري وراءهم على الأرض عشان يري الناس بأنه غني عنده مال كثير، فكان مظهرا من مظاهر التكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، لا يدخل الجنة من جر ثوبه خيلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عادة المتكبرين، فقال: ارفع إزارك فإنه أنقى، وفي رواية أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. الملحاء هي ما كان فيها خطوط بيضاء وخطوط سوداء، يعني مخططة، يعني ما في مشكلة فيها خطوط سوداء إذا مشت على الأرض. قال: أما لك في أسوة؟ انظر إلي. قال: فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي إزارا إلى نصف الساقين، ويرتدي إزارا أخفض من ذلك، ويرتدي إزارا إلى الكعبين. نعم. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. ذكروا بأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن جعل الناس يدخلون عليه يودعونه، فحصه الطبيب قال إنه يموت، فجعل الناس يدخلون إليه، فكان من جملة من دخل شاب يقول لسيدنا عمر: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وما قدمت للإسلام، وكيف صرت أميرا فعدلت. فسيدنا عمر قال له: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، يا ريت إذا وقفت بين يدي الله أطلع صفر صفر، ما إلي ولا علي. ومن يقول هذا الكلام؟ فاروق الإسلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لو كان بعدي نبي لكان عمر. إن الشيطان ليفر من ظلك يا عمر، هي قال النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، في يده اليمين أبو بكر، في يده اليسار عمر، قال: هكذا نبعث يوم القيامة. الله أكبر. ومر صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعثمان إلى جبل أحد فارتج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقتل عمر شهيدا رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عثمان شهيد. تخيلوا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، مع العشرة المبشرين بالجنة. بقى الشاب يقول لعمر، يقول: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنك قدمت للإسلام ما قدمت، ثم إنك صرت أميرا للمسلمين وعدلت. فعمر من خوفه من الله يقول: وددت لو أن ذلك كفاف، يا ريت الله يغفر لي ذنوبي بما فعلت من الخير، وأنني لقيت الله لا لي ولا علي، يا ريت. الله أكبر الله أكبر. وفي مرات واحد بيصلي ركعتين، بيصوم يومين، بيدفع ليرتين، بيقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان، أنا بدي أخذ جنتي يا حصرتي. عمر بن الخطاب خايف من الله عز وجل. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر يقول: لو قيل لي أدخل الجنة ووطئت الجنة بيميني لم آمن مكر الله حتى أطأها بقدمي، حتى فوت كل 100% إلى الجنة. بخاف. أبو بكر يخاف، عمر يخاف، الصالحون يخافون. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك يا أخوانا وأيتها الأخوات، مهما عمل الإنسان من الخيرات والصالحات فليبقى متذللا على باب الله عز وجل أن يرحمه الله تعالى برحمته. إن لله تعالى ملائكة سجودا منذ خلقهم الله، فإذا قامت القيامة رفعوا رؤوسهم ترتعد فرائصهم، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طيب نحن مو هيك؟ الله يغفر لنا ويسامحنا. فسيدنا عمر قال: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر الشاب اللي قال له: أبشر يا أمير المؤمنين، نظر إليه عمر، وعمر مطعون الآن ويموت، قال: فإذا إزاره يمشي على الأرض، فقال: ردوا علي ابن أخي. نادوا له الشاب فردوه عليه، فقال له: يا ابن أخي ارفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. إن سيدنا عمر عم بيموت وشاف واحد ثوبه ممكن أن يتسخ، عم بيقول له: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك. المسلم نظيف، ثوبه نظيف. وهذا وجه رابع. الوجه الخامس: حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف البيوت والأفنية، كما تقدم في الحديث: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. الوجه السادس: حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف الجوامع، وأن ذلك من القربات وكبار الحسنات. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. شو معنات القذات؟ قالوا: القذى ما يقع في العين أو ما ترمي به العين. يعني أنت شو يقع في عينك؟ بس واحد لما بتطرف عينه أو بيدخل في عينه شيء، شو بيقع في العين؟ يعني محرمة بتقع في العين؟ ما بتقع. خشبة بتقع في العين؟ ما بتقع. غبرة، يعني غبرة صغيرة، برغشة صغيرة، هذه هي القذات. أو ما يخرج من العين، يعني إذا واحد أحيانا لو دخل شيء من الغبار الصغير في عينه تخرجه عينه، هذا هو قذات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. الله أكبر. الغبرة هيك يعني الشيء الصغير. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. نسي في اللغة العربية يعني ترك، ترك عامدا أو ترك ساهيا. يعني لو أنا الآن نسيت كتابي على هذه الطاولة ساهيا اسمي نسيت، ولو تركته عامدا اسمي كمان نسيت. فالعلماء قالوا في هذا الحديث من ترك هذه الآية متعمدا تركها، لأن الحديث شديد، لم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، يعني ثم تركها متعمدا تركها، نسأل الله السلامة. في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت من سيء أعمالها النخامة في المسجد لم تدفن. كانت المساجد ما فيها سجاد، فربما رجل عفوا بصق أو تنخم على أحجار المسجد ولم يدفن نخامته، هذه من الذنوب. الآن أحيانا في الموضآت رجل يعني عفوا تفل في الموضأ، يا أخي افتح الماء اذهب بقايا القاذورات، تنخم في الموضأ، طيب أزل هذه الوساخة حتى لا تؤذي من سيأتي بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت من سيء أعمالها النخامة في المسجد لم تدفن. وقس على هذا أكبر، إذا كان في بيت الخلاء يخرج من بيت الخلاء ولا ينظف وراءه، ثم يقول هو يظن نفسه مسلم، يرتدي الحذاء، كان يدخل بحذائه مع أنه بيت الخلاء في المسجد له حذاء خاص، يدخل بحذائه ويوسخ الأرض ويمشي، من سينظف وراءك؟ يقول في خادم للجامع. من قال لك بأن هذه مسؤولية خادم الجامع؟ هذه مسؤولية المسلم إذا كان مسلما. أحيانا يترك الماء لا يغلقها، يترك الباب مفتوحا فلا يغلقه، يترك مناديلا في الأرض بعدين يأتي ليصلي. طيب كيف اجتمعت الصلاة مع الوساخة؟ وسخ لا يعتني بنظافته أو بما يخرج منه من سيئات. رأيت من سيء أعمالها النخامة في المسجد لم تدفن. فتنظيف المسجد حتى من القذات وهي من أصغر الأذى فيه أجر كبير، وترك النخامة والأوساخ في المسجد فيه وزر كبير. معناته هذه اللي عم بيصلي ويترك أوساخ أخذ وزرا كبيرا، وظن نفسه بأنه يريد أن يأخذ في المسجد أجرا. وإذا كان المؤمن مأمورا أن يزيل النخامة من المسجد ولا يجوز له أن يتركها إذا رآها، فكيف يجوز له أن يتنخم فيه أو يوسخ المسجد؟ فإن ذلك أعظم ذنبا. فعلى المسلمين أن يتنظفوا وينظفوا مساجدهم حذرا من الوزر وطمعا في الأجر. هلأ في بعض أحياء أيها الإخوة، والله هذا شيء جيد، يعني مثلا المسجد هون المساحة لهذا الطابق 1300 متر، والطابق العلوي الداخلي 1300 متر، والملحقات 1000 متر، المجموع كم صار؟ 3600 متر. أسألك بالله بيتك قديش مساحته؟ 100 متر. زوجتك لا تفتأ تترك أدوات التنظيف ليلها في ليلها ونهارها عشان 100 متر ليبقى بيتكم يعني نظيفا، والداخلون إلى البيت 5 أب وأم وثلاث أولاد أو 7 أو 10، وهذه المرأة لا تتوقف عن التنظيف 100 متر. طيب 3600 متر، والداخلون إلى المسجد يعدون خلال الأسبوع بالآلاف، لو بدنا نعدهم بالآلاف، كم واحد بده ينظف؟ الخادم الجامع هو مسؤول. كيف مسؤول؟ يعني من هذا الرجل الحديدي الذي سيعتني ب 3600 متر خلف 1000 إنسان؟ لذلك في بعض الأحياء عملوا أشياء. بعض الأحياء في كل أسبوع 20 رجلاً من المسجد ينظفون المسجد. موجود خادم للنظافة الآنية، بس في 20 رجل في كل أسبوع، يوم الجمعة بعد العصر فاضين، يوم السبت، يوم الأحد ننظف المسجد. في أحياء تانية عملوا طريقة تانية. أنا ما بقدر نظف ولا أريد، جاب امرأة للتنظيف ويعطيها أجرة على حسابي الخاص، أنه تعالي داومي، أريد منك في كل أسبوع امرأتين اثنتين تعملان من الصباح إلى الساعة الرابعة عصرا، مثل اللي بتجي إلى البيت وبتنظف البيت، وأجرتك علي. أي واحدة تانية؟ في جماعة ثالثة من النساء أذكى صنعوا جمعية، الآن موجود في الشام جمعية معنية بتنظيف المساجد، يدفع لها مئات الآلاف من الليرات وربما الملايين لتنظيف المساجد وترميم يعني ما هو ضعيف منها. وفي مجموعة من الشباب أيضا شكلوا جمعية من أجل تنظيف المساجد، وفي مجموعة من الشباب علمتهم اشتروا آلة تنظيف للأماكن الكبيرة وهم يدورون بها على المساجد صدقة جارية. اسمهم يا أخواننا، يعني نظافة المسجد مسؤوليتنا جميعا. فعلى المسلمين أن يتنظفوا وينظفوا مساجدهم حذرا من الوزر وطمعا في الأجر، كما أنه صلى الله عليه وسلم حث على تبخير المساجد وتنظيفها وصيانتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بنظافة المساجد العامة والمساجد الخاصة التي تبنى في الدار، ليصلي فيها الإنسان نوافله وقيامه ويعبد ربه فيها، وهي من السنة المطلوبة كما نص عليه الفقهاء. هذه أيها الإخوة ستة وجوه دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النظافة، وللموضوع تتم إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول، أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.